بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الثالث إن شاء الله تعالى، أو المحاضرة الثالثة من مادة الفرق الإسلامية إن شاء الله تعالى، حيث سبق الكلام في المحاضرة الأولى من بعد مقدمة عن معنى الفرقة والفرق بين الفرقة والاختلاف ومعنى الاختلاف ومتى نشأ الخلاف، ثم كانت المحاضرة الثانية متى نشأت الفرقة. ونحن في هذه المحاضرة الثالثة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن أسباب الخلاف وأدب الخلاف قبل الكلام عن أسباب الفرقة. فنقول وبالله التوفيق، أسباب الخلاف بادئ ذي بدء يجب أن يعلم أن الخلاف ارتبط بالأحكام الفقهية والأمور الفرعية كما أسلفنا، ويجب أن يعلم أيضا أنه ليس لأحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما مخالفة رسول الله، ليس لأحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما مخالفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس لأحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاد إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تفرعت منها أسباب متعددة أدت إلى الخلاف بين الفقهاء، تمثل ذلك فيما يلي: 1- وصول النص أو عدم وصوله بأن يصل النص إلى إمام ولا يصل إلى غيره، أو وصله ونسيه. 2- ثبوت النص أو عدم ثبوته، أي ثبوته عند هذا وعدم ثبوته عند غيره، وذلك يرجع إلى طرق الحديث والنظر في المتن أو في السند والاختلاف في توثيق الرجال وتضعيفهم، فمن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة. 3- الاختلاف في فهم النص الثابت لأسباب منها نوعية النص، ككونه مشتركا لفظه بين معان كثيرة، أو مجملا لم يبين معناه، أو اختلف فيه هل هو على سبيل الحقيقة أو المجاز، أو كان لفظ الحديث غريبا عنده، أو لكون الدلالة من النص خفية أو ليست صحيحة أو عارضها ما دل على أنها ليست مرادة. وقد يعود ذلك الاختلاف إلى المجتهد نفسه وإلى طبيعة فهمه، وهذا أكثر وضوحا من سابقه. الرابع: الاختلاف في طرق الجمع والترجيح بين النصوص المتعارضة، أو ظاهرها يوهم التعارض فيحصل الاختلاف بسبب من يجمع وآخر يرجح، وقد يكون الترجيح لسبب يعود إلى سند النص أو متنه أو مدلوله، كمن يرجح النهي على الأمر والتحريم على الإباحة، أو يعود إلى أمر خارج عن النصوص المتعارضة، كأن يكون أحدهما موافقا لدليل آخر والآخر لا يؤيده شيء. وباب الجمع والترجيح باب دقيق يتجلى فيه تفاوت الأفهام وعمق الأنظار، إذ قد يهتدي فيه المجتهد إلى مأخذ لم يلحظه غيره، أو يقتنع بوجهة لا يوافقه عليها الآخرون. 5: الاختلاف في القواعد الأصولية وبعض مصادر الاستنباط، فلكل إمام قواعد وشروط في قبول الحديث أو رده، ولكن وجهته ومنهجه في الاستنباط، وهناك من ينظر فلكل إمام قواعد وشروط في قبول الحديث أو رده، ولكل وجهته ومنهجه في الاستنباط، وهناك من ينظر إلى فعل الصحابي مثلا أو فتوى نظرته إلى النصوص الشرعية فيعتبرها حجة قوية، وهناك من يخالفه في ذلك، وهناك من يعتبر عمل أهل المدينة حجة شرعية يقدمها على غيرها من النصوص. والخلاف في حجية مفهوم المخالفة والمصالح المرسلة، وحمل النص العام على النص الخاص، وحمل المطلق على المقيد عند التعارض. وهناك من ينظر إلى عمل الراوي بخلاف ما رواه نظرة يخالفه فيها الآخرون، وهناك من يرى أن مقتضى النهي الفساد ويخالفه في ذلك غيره، إلى غير ذلك مما هو مبسوط في محله من كتب الأصول. حقيقة أن هذه المسائل أوضحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتاب له أسماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كتاب سمعت أحد الأئمة الأعلام من علماء هذا العصر الشيخ أسامة عبد العظيم عليه صحائب الرحمة والرضوان، قال هذا الكتاب يكتب بماء الذهب ويوضع في مقل العيون، يكتب بماء الذهب ويوضع في مقل العيون. ومن أسباب الخلاف إلى أدب الخلاف. وبعد، فهذه الأسباب التي ذكرتها مختصرة وظاهرة في اختلاف الفقهاء فيما بينهم وفي كثير من الأحاديث، يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإن أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء أكانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على عباده بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فردوه إلى الله أي إلى القرآن والرسول، إلى السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له: قال أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقولون: قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وأقف مع هذا النص وقفة أصحح مفهومة خاطئة، فهذا النص وأمثاله يحتج به على العوام الذين يتبعون المذاهب ويقولون: قال أبو حنيفة وقال مالك. فأقول: ما يفعله هؤلاء من تصوير العامي المقلد لإمام من الأئمة المعتبرين تاركا الكتاب والسنة وآخذا بأقوال الرجال، فيوردون عليه نصا ظني الدلالة يخالف ظاهره مذهب هذا العامي، فيتمسك العامي بمذهب إمامه لأنه ليس أهلا لفهم النصوص، فيجعلونه بذلك معرضا عن النصوص الشرعية ومتعبدا بأقوال الرجال، وربما كفروه، ولو أنصفوا لجعلوه معرضا عن فهمهم للنص الشرعي إلى فهم إمامه لهذا النص، فتكون المقابلة بين فهمين لا بين نص وقول، لا بين نص وقول رجل كما يصورون، فيهون الأمر عليهم وتظهر الحقيقة لهم. هذا، وقد علم أن الناس أصناف ثلاثة: عالم ليس له أن يتبع مذهبا، بل عليه أن يوازن بين الأدلة وأن يعمل بما ترجح لديه حسب قدرته وإمكاناته، وطالب علم له أن يتمذهب بمذهب لأنه ليس أهلا للجمع بين النصوص أو الترجيح، وعامي مذهبه مذهب من يفتيه لأنه ليس من أهل النظر ولم يتعلم مذهبا. ومما تجدر الإشارة إليه أن الخلاف بين الفقهاء من جنس الخلاف المحمود ما لم يؤدي إلى فرقة، لأنه اختلاف في الأحكام الفرعية العلمية أو العملية والظنية التي هي مجال الاجتهاد، وتقبل تعدد الأفهام والتفسيرات، بخلاف الأحكام المتعلقة بالعقيدة والتي لا يغني فيها إلا القطع واليقين. وهذا الخلاف كما ذكرنا لا ضرر فيه ولا خطر منه إذا كان مبنيا على اجتهاد شرعي صحيح، وإن أكثر صور الاختلاف بين الفقهاء لا سيما في المسائل التي ظهر فيها أقوال الصحابة رضي الله عنهم في الجانبين لأنها ورد لها أكثر من صورة أو هيئة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع، فكأن الخلاف في ترجيح أحد القولين كما كان السلف لا يختلفون في أصل المشروعية، وإنما كان خلافهم في أولى الأمرين، إنه نظير اختلاف القراء في وجوه القراءات، فمن الذي يزعم أن قراءة من القراءات السبع أصح من قراءة أو أولى؟ لقد رأينا من أدب الخلاف عند الفقهاء أن أئمة المذاهب إذا لم يتضح لأحدهم الحكم في المسألة جليا قال هذا أحوط وهذا هو المختار وهذا أحب إلي، وفي المقابل يقول لا يعجبني أو لا أراه أو ما بلغنا أو نحو ذلك. إن الخلاف لم يقع بين المذاهب فحسب، بل وقع داخل المذهب الواحد من المذاهب المتبوعة، كما يقع بين الأستاذ وتلامذته وبين المتقدمين والمتأخرين، بل إنه يقع الخلاف من الإمام نفسه كما وقع من الشافعي رحمه الله الذي كان له مذهبان يعرفان بالقديم والجديد، وحدث مع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو صاحب المذهب الذي قام على اتباع الأثر ولم يخرج عن القرآن والسنة، ومع ذلك فقد اتسع للعديد من الروايات والأقوال بحيث ملأت كتابا من 12 مجلدا هو كتاب الإنصاف في الراجح من الخلاف، الإنصاف في الراجح من الخلاف. وكان أبو حنيفة يختلف مع تلامذته الكبار محمد وأبو يوسف والحسن وزفر، وكذلك الخلاف الذي وقع بين علماء المالكية وبين المتقدمين والمتأخرين. ومن أدب الخلاف نعلم أن أئمتنا قد اجتهدوا بعد أن ملكوا أدوات الاجتهاد، والمجتهد إما مأجور أو على الأقل معذور ومغفور له خطأه لأنه متأول لا يتعمد الخطأ، وقد قال ربنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فالمجتهد لا يأثم وإن لم يستند إلى دليل شرعي، فمن لم يبلغه الحديث في المسألة واستند إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا بل يكون مأجورا محمودا لأجل اجتهاده. وقد قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده وخطأه مغفور له، لأن إدراك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر وإما متعسر. وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا وليس اجتهاد زيد بأولى من اجتهاد عمرو، ولا اجتهاد مالك يبطل اجتهاد أبي حنيفة وهكذا. وليس هذا معناه أن نقبل كلام الفقيه على كل حال أو أن نتعصب له باسم الأدب معه. ورحم الله أئمتنا إذ بينوا لنا هذا الأدب بأجمل ما يكون وأوضح ما يجب. فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا الإمام مالك رحمه الله يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه، كما قال كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال أيضا لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذوا من حيث أخذوا. ورحم الله الأئمة إذ خالف بعضهم بعضا ومع ذلك فقد كانوا في قمة الأدب والكمال. فهذا الشافعي يقول عن أبي حنيفة رحم الله أبا حنيفة، الفقهاء عيال على أبي حنيفة. وهذا أحمد بن حنبل رحمه الله يقول عن الشافعي رحمه الله: رحم الله الشافعي، كان للشمس كان كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل ترى عن هذين من عوض أو لهما من خلف؟ خلف أو خلف. وكان يقول لابنه: يا بني، لا يعرف الفضل إلا ذووه، ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. لقد كان القرآن الكريم يتولى أحيانا التنبيه على أدب الخلاف أو الاختلاف، حين يقع من الصحابة رضي الله عنهم لما اختلف أبو بكر مع عمر رضي الله عنهما فارتفعت أصواتهما، فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحاولون ألا يختلفوا ما أمكن، يختلفوا أو يختلفون. كان الصحابة رضوان الله عليهم يحاولون ألا يختلفوا ما أمكن، فلم يكونوا يكثرون من المسائل والتفريعات مع سرعة خضوعهم والتزامهم بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتزامهم بالتقوى وتجنب الهوى، والتزامهم بآداب الإسلام. وقد اختلف الصحابة فيما بينهم في مسائل فقهية، وما نقص من حب أحدهما لصاحبه، وما أضعف من تقدير مودة أي منهما للآخر، ولا يغمط أحدهما حق أخيه، فكانت الأخوة الإسلامية هي أصل الأصول. لقد كان في الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ومن بعدهم من يختلف مع الآخر في مسائل كثيرة في الصلاة، كقراءة البسملة أو تركها، والجهر بها أو الإسرار، والقنوت في الفجر، وحكم الرعاف والقيء والحجامة، هل منها وضوء أم لا، ومس المرأة، وأكل لحم الإبل أو ما مسته النار مسا مباشرا، فهل من ذلك الوضوء أم لا. ومع اختلافهم فإن هذا كله لم يمنع من أن يصلي بعضهم خلف بعض، كما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأئمة آخرون يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية وغيرهم، ولو لم يلتزموا بقراءة البسملة سرا ولا جهرا. وصلى الرشيد إماما وقد احتجم، فصلى الإمام أبو يوسف خلفه ولم يعد الصلاة، مع أن الحجامة عنده تنقض الوضوء، إلى آخر ذلك. والكلام في هذا المجال شرحه يطول، يرجع إليه في مجاله وكتبه، ومن أراد أن يستزيد وأن ينظر إلى هذه المسائل بتوسع فعليه بكتاب شبهات التكفير للدكتور عمر بن عبد العزيز، الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف للدكتور القرضاوي، الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم للدكتور القرضاوي، وأدب الإنصاف في بيان أسباب الخلاف للشيخ أحمد عبد الرحيم الدهلوي، ورفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، ودراسات في الاختلافات الفقهية حقيقتها ونشأتها وأسبابها للدكتور محمد أبو الفتح البينوني، وجامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله تعطف على جامع أو تعطف على بيان، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. كانت هذه خلاصة سريعة جدا حول أسباب الخلاف وأدب الخلاف. مقدمة للكلام عن أسباب الفرقة التي هي بدورها مقدمة للكلام عن الفرق. فنقول وبالله التوفيق، ما هي أسباب الفرقة؟ ذكرنا لأسباب الفرقة يختلف عن أسباب الخلاف، وذكر أسباب الفرقة من باب تشخيص الداء لمعرفة الدواء. وهذه الفرقة لها جذورها القديمة كما رأيت عند الكلام عن نشأة الفرقة، في حين أن قامت للإسلام دولة واستمرت الفتن وازدادت، وساعد على ازديادها تلك الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي. وهذه الفرقة ليست وليدة سبب واحد، بل هي وليدة أسباب متعددة متنوعة. وليس من الإنصاف للحقائق أن نركز على سبب واحد ونغض الطرف عن الأسباب الأخرى، أو أن نركز على جهة معينة ونغض الطرف عما سواها. فالأسباب متشابكة ومتداخلة، وكلها تعمل بأقدار متفاوتة مؤثرة آثارا مختلفة، قد يقوى أثرها في شخص ويضعف في آخر ولكنها جميعا لها في النهاية أثرها الذي لا يجحد. والظاهرة التي بين أيدينا ظاهرة مركبة معقدة، وأسبابها كثيرة ومتنوعة ومتداخلة، وبعضها قريب وبعضها بعيد، بعضها مباشر وبعضها غير مباشر، بعضها ماثل للعين طاف على السطح، وبعضها غائص في الأعماق. ومن هذه الأسباب ما هو ديني وما هو سياسي، ومنها ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي، ومنها ما هو نفسي وما هو فكري، وما هو خليط من هذا كله أو بعضه. قد يكمن سبب هذه الظاهرة في داخل الشخص المختلف نفسه، وقد يكون السبب أو بعضه عند البحث داخل أسرته، عند أبويه وإخوته وعلاقاته بهم وعلاقتهم ببعضهم ببعض. وقد يرجع السبب عند التحليل والتعمق إلى المجتمع ذاته وما يحمل في طياته من تناقضات صارخة بين العقيدة والسلوك، بين الواجب والواقع، بين الدين والسياسة، بين القول والعمل، بين الآمال والمنجزات، بين ما شرعه الله وما وضعه البشر. وقد يعود السبب إلى فساد الحكم أو اتباع أهواء بطانة السوء في الداخل والحاقدين على الإسلام في الخارج، مما جعل القرآن والسلطان أو الدين والدولة في خطين لا يلتقيان. وقد يعود إلى الدور الذي تقوم به أجهزة الإعلام مبنيا على الشطط والبعد عن الدين والحياة، والفحش الذي يصل إلى حد التبجح، كما قد يرجع إلى أسباب أخرى أو إلى ذلك كله. ومثل هذه المتناقضات توجد فرقة وخلافات وخلافات، ونركز على شيء من ذلك. أهم أسباب الفرقة: 1- الشيطان. حرص الشيطان بحكم عداوته للإنسان أن يفرق كلمتهم، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، نسأل الله العافية، مستعملا في ذلك كل الوسائل، كما قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا وليس شرطا أن يتم كل ذلك دفعة واحدة، بل على مراحل وخطوات. لذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولتلك الخطوات صور ومراتب، كالتسلط على الإنسان بالأذى، والاشتغال بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، أو الاشتغال بالعمل المفضول عن الفاضل، أو بالتحريش بين المؤمنين، أو فعل الصغائر، أو ارتكاب الكبائر، أو الوقوع في البدع، ثم الوصول بعد إلى الكفر والشرك. والذي يعنينا هنا هو حرص الشيطان على أن يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين بوسيلة أو بأخرى، كما قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، أي أنه يسعى بينهم بالخصومات والشحناء والبغضاء والفتن، كما أنه يأمر الناس بالحسد. إذا رأى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه، ويأمره بالحرص، وهو شدة الإرادة والشره إلى المطلوب، وذلك بحرص المرء على الدنيا وانشغاله بها، بل هو معذب بها فلا يفرغ من محبتها. والمرء منا يعلم ما لهذه أو تلك من آثار بين الناس تشعل بينهم الفتن، كما تشتعل بينهم النار في الهشيم، وتزكي بينهم الفرقة، وتؤجج نارها كما لو سكبت على النار قارا. وكذا كل حبائل الشيطان، لو تأملتها أدركت أنه يريد من ورائها أن يفرق بين الرجل وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين الابن وأبيه، وهو بذلك يريد أن يفرق جماعة المسلمين، ويوقع بينهم العداوة والبغضاء حتى يكون قريبا منهم، لأن الشيطان قريب من الواحد وهو من الاثنين أبعد. السبب الثاني: أولياء الشيطان أو أعداء الإسلام ومبدأ فرق تسد. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، كما قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. لقد جرب اليهود مبدأ فرق تسد فوجدوه ناجحا أيما نجاح، فقد نجح اليهود يوم أن أدخلوا شاول اليهود بين أتباع عيسى عليه السلام المعروف باسم بولس الرسول عند النصارى، فاستطاع أن يفرق وحدتهم وأن يغير معالم دينهم. وجربوا ذلك مع الأوس والخزرج إذ نزلوا عليهم بيثرب وقبلوا أن يكونوا عبيدا عندهم، ثم ما لبثوا أن فرقوا كلمتهم وأثاروا الضغائن بينهم وأوقدوا نار الحرب بينهم، بعد أن كانوا إخوة متحابين وهم من أصل واحد ويدعون بني قيلة نسبة إلى أمهم. فلما أشعل اليهود نار الحرب وأمدوهم بالسلاح وأعانوهم على ذلك، وإلى أن أنهكت الحرب قواهم وأثقلت الديون كاهلهم، كشر اليهود عن أنيابهم وقالوا لهم: يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم، كما طالبوهم بسداد ديونهم. فلما عجزوا عن ذلك استرقوهم، فتحول العبيد إلى سادة والسادة إلى عبيد عن طريق الفرقة أو مبدأ فرق تسد. فيا سبحان الله، وهكذا ظل اليهود يعملون بهذا المبدأ الذي وثقوا به وأيقنوا من نتائجه إنه أكيد المفعول، حتى لو كان بطيئا في كثير من الأحيان. نعم بطيء، ولكنه أكيد المفعول. فعملوا بذلك مع المسلمين منذ أن قامت لهم دولة وصار لهم كيان، على نحو ما عرفت عند الكلام عن نشأة الفرقة منذ العصر الأول في تاريخ الإسلام وحتى العصر الحديث هذا، وما أخبار وما أخبار الدولة المحتلة الكيان الصهيوني المسمى بإسرائيل عنا ببعيد؟ حتى رأينا العرب على الرغم من كثرتهم يهزمون أمام إسرائيل وهم حفنة من البشر في أكثر من معركة وفي جبهات مختلفة في وقت واحد، وما ذلك إلا بتفرق كلمة العرب والمسلمين. ومثل هذا قل عن النصارى أو الصليبية العالمية وما تفعله بالمسلمين أقليات وأكثريات، وما البسنة والهرسك منا ببعيد، أو ما تفعله الشيوعية الملحدة بالمسلمين، ولا تزال أحداث الشيشان ماثلة للعيان واجتماع الأعداء على المسلمين في أحداث العراق مع الكويت والخليج، ثم تفرق وتقاتل أهل العراق ما بين سنة وشيعة وحشد شعبي، ثم دمار سوريا بلاد الشام، ثم اليمن، ثم وأما المسلمون فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ثم حدث ولا حرج عن دور المنافقين والعلمانيين والماسونيين والشيوعيين في بلاد المسلمين. أما السبب الثالث فالفرق الضالة، موضوع دراستنا. الفرق الضالة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72، والنصارى مثل ذلك، وتفرقت أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. في رواية: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي رسول الله؟ قال: الجماعة، أو قال: ما أنا عليه وأصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. والحديث رواه أبو داود والترمذي، قال حسن صحيح، وابن ماجة وابن حبان، وصححه والحاكم، وصححه على شرط مسلم، ورده الذهبي بأنه لم يحتج به منفردا بل بانضمامه إلى غيره. هذا. ولقد ذكرنا من قبل في نشأة الفرقة أنه استطاع أعداء الإسلام وعلى رأسهم اليهود وأهل النفاق أن يفرقوا كلمة المسلمين وأن ينشبوا الحروب بينهم، كما وقعت الفتنة الكبرى بين علي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، فكانت معركة الجمل، وبين علي ومعاوية رضي الله عنهما فكانت موقعة صفين وما تبعها من قضية التحكيم، فكانت فتنة جديدة تتابعت الفتن على إثرها تترى. فوجدت أصول الفرق كالخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية وكذا المعتزلة، وفي باب الأسماء والصفات المشبهة والمجسمة والنفاة المعطلة والمؤولة، ثم الفلاسفة والاتحادية والباطنية وما تشعب من هذه الفرق وتفرع عنها، وهي فرق اختلفت في معنى الإيمان وأصول الدين وقضية التوحيد أو الأسماء والصفات، ومن ضل في عقيدة القضاء والقدر أو قال بخلق القرآن، أو من قلب حقائق الدين رأسا على عقب، وهناك من أله عليا أو زعم له النبوة، ومن قال بعصمة الأئمة وكذا من قال بنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر الصحابة وجمهرة المسلمين، وهناك من تهاون حتى أدخل الكفار في دائرة المؤمنين، كمن قال بأن الإيمان مجرد علم أو تصديق أو نحو ذلك، وهناك الذين جعلوا الناس في الإيمان سواء، فيستوي إيمان فرعون بإيمان جبريل وإيمان الزنديق بإيمان الصديق، أو من قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أو زعم أن الطاعات ليست من الإيمان، وهناك من أنكر رؤية الله تعالى، أو زعم أن أكثر صفات الله مخلوقة، أو أن الله يشبه خلقه، ومن زعم أن الجنة والنار تفنيان، ومنهم من قال إنهما لم يخلقا بعد، ومن تبرأ من علي ومعاوية، وقالوا من تحاكم إلى مخلوق فهو كافر، وكذا من شرط العدل على الله وأوجب عليه فعل الصلاح والأصلح لعباده، ومن زعم أن العبد يخلق أفعاله بنفسه وأن الله لا يعلمها إلا إذا فعلها العبد، ومن قال إن الله لم يقضي ولم يقدر، ومن خالف ذلك فقال إن الله يعذب العباد على فعله لا على فعلهم، إلى آخر ذلك ممن بنت عليه أصول تلك الفرق التي نريد أن نتعرف عليها وأن نشخص داءها وأن نتجنب مزالقها وأن نصل إلى علاجها وإلى دوائها بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا الضلال بقيت له آثار يحييها بعض المغرضين بين الحين والحين، فتؤدي إلى فرقة المسلمين بما لا يعلم مداه إلا رب العالمين. نعم، هكذا كانت هذه الفرق من أهم أسباب الفرقة بين المسلمين، ولا زالت وصارت تزيد مع مرور الوقت. فهناك أيضا الصوفية، والتي بدأت كمدرسة زهد ثم بالغت ووقع فيها الغلو فوقعت في الشركيات والبدع والضلالات، ثم اختبأ في خلواتها الفلاسفة الذين يقولون بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حين فصل القول عنهم فقال: الصوفية أصناف، صوفية الحقائق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرسم. أما صوفية الحقائق فأساتذة على السنة وعلى العين والرأس، ولكنهم بشر يصيبون ويخطئون، وتلامذة يقلدون الأساتذة، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. ثم فلاسفة اختبأوا في خلوات الصوفية، قالوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، وهم أكفر من اليهود والنصارى، وتراثهم لا يزال موجودا ومخلوطا في كتب الصوفية وفي أورادهم وفي طرقهم. أما المرتزقة فقوم تصوفوا بقصد الارتزاق وحب الدنيا والزهد في الآخرة، وأما أهل الرسم فهم دون المرتزقة، لا يعرفون شيئا عن التصوف ولا عن الإسلام، ولكنهم لبسوا لبس الصوفية فظنهم الناس من الصوفية، وليسوا كذلك، كما لو لبس الجاهل لباس العالم أو لبس اللص لباس الشرطي، فلا هذا من أهل العلم ولا ذاك من أهل الشرطة. فكانت الفرق والطرق الصوفية التي تزيد على عدد أيام السنة الكبيسة، كما هو في المجلس الأعلى الصوفي عندنا، وظهر التشيع وأخذ عدة نواحي، كان بدءا تشيع لعثمان، ثم التشيع لعلي، ثم بمقتل الحسين رضي الله عنه زاد التشيع، واستغل الحدث ولكن سرعان ما تحول من تشيع إلى رفض، فرفضوا خلافة أبي بكر وعمر، وانقسموا فيما بينهم كالخلاف في من هو الإمام بعد جعفر، أهو إسماعيل أو هو موسى الكاظم. فالذين قالوا بإمامة إسماعيل عرفوا بالإسماعيلية، والذين قالوا بإمامة موسى عرفوا بالموسية، وقطعوا بذلك فسموا بالقطعية. ومنهم نشأت الإمامية الاثنى عشرية، وثم الإسماعيلية انقسمت على نفسها، ومنها الباطنية، ومنها الأغاخانية، ومنها البهرة، ومنها الحشاشون، في دين آخر لا يمت للإسلام بصلة ولا يعرفه الإسلام من قريب ولا من بعيد، يعرف بدين الشيعة ولكن يدرس ولا يزال على أنه مذهب من مذاهب المسلمين، المذهب الشيعي. أعوذ بالله من غضب الله، بل وهناك من ينادي بالتوحيد بين السنة والشيعة والتقريب بين السنة والشيعة، ومن قال هذا أو فعله فهو لا يعرف لا السنة ولا الشيعة. نسأل الله العفو والعافية. انتهى هذا البث الآن، ولنا موعد مع محاضرة أخرى إن شاء الله نكمل معها أسباب الفرقة. كل هذه كمقدمات تسبق الكلام عن الفرق. يغفر الله لي ولكم، تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.